هذا ولا بد من أذكر لأن بعض إخواننا في الدرس الماضي كأنه لفت نظري إلى أنني حينما أخوض في مثل هذه البحوث فكأنه يلاحظ أن الجو لا يتحمل مثل هذا البحث، وأنا أجد لرأيه وجها، لكننا نعتقد وكنا قديما ذكرنا هذا بشيء من التفصيل. نحن نرى أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانت تعقد في مسجده لتعليم الناس وتبليغهم الإسلام من كل جوانبه وأصوله وفروعه كانت حلقات عامة، ليس فيها حلقة خاصة أو حلقة خاصة لأبو بكر وعمر وعلي القوم مثلا، وطبقة أخرى خاصة لمن دونهم، وأخرى للأعراب وأمثالهم ونحو ذلك، وإنما كان مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع كل هذه الأنواع من الطبقات. وهذه منتهى الحكمة كما نعتقد، ويكفي أن مصدر ذلك هو رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه. فأنا أعتقد أن مجلس العلم لا ينبغي أن يكون على الطريقة التي جرى عليها الاصطلاح بالعصر الحاضر إلا بالنسبة لصفوف معينة، أما العلم الشرعي يجب أن يكون عاما لجميع الناس، ثم كل طبقة من هؤلاء الناس تأخذ مما يلقى في أسماعها وأذانها ما يتناسب مع استعدادها العلمي الفكري الثقافي إلى آخره. ولذلك فأنا أرى لا سيما ولا يوجد هناك مع الأسف من يعطي دروسا لا عامة ولا خاصة في مصطلح الحديث، ليس فقط في دمشق وليس فقط في سوريا بل في أكثر البلاد الإسلامية، اللهم لا بد من استثناء البلاد الهندية والباكستانية فهي في الواقع لها السبق ولها الفضل في استمرارها في دراسة هذا العلم، علم الحديث مصطلحا وحديثا وشرحا وتعليقا. ولهذا أرى أنه ليس لا مانع فقط، بل أرى من الواجب أن أتعرض لمثل هذه النكات الحديثية ليلتقطها من كان عنده أولا رغبة في مثل هذا العلم، ثم كان عنده استعداد نفسي ثانيا. بعد هذا نعود